باب ما يقول إذا نام. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. تنشرها تخرجها،
تنشر عندك تنشرها أو ننشرها نخرجها ضبطها عندك
تنشر. تنشرها تخرجها،
الأقرب أنها ننشرها شرعا نعم في القرآن وننشرها، لكن لو أريد الآية ننشرها. طيب نعم.
حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم
أبي إسحاق إيش الهمداني بالدال، أي إذا كان بالدال تكون إسكان الميم نسبة إلى همدان قبيلة، أما لو كان بالذال سير همداني نسبة إلى بلدة في الشرق سير الهمداني الربيع زمان الهمداني، أما هذه الهمداني نسبة إلى قبيلة همدان بالدال مهملة إسكان الميم همدان. إذا سكنت إذا كان الدال سكن الميم، وإذا كان الذال افتح الميم همداني.
وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال إذا أردت مضجعك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة.
نعم، هذه الترجمة لما يقوله إذا نام، والترجمة السابقة في إذا بات طاهرا ذكر في حديث البراء، وذكر في أيضا حديث حذيفة فيه أنه يقول ما سبق في حديث البراء اللهم أسلمت نفسي إليك، هناك اللهم أسلمت وجهي إليك هذا فيه زيادة ووجهت وجهي إليك، هناك اللهم أسلمت وجهي إليك، وهنا قال اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك في زيادة كلمة، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. وفيه أيضا أنه يشفع أن يقول باسمك أموت وأحيا، في اللفظ الآخر باسمك اللهم أموت وأحيا، فإذا يقول إذا نام يقول هات الكلمة، يقول ما قال في حديث البراء السابق، ويقول باسمك أموت وأحيا، في اللفظ الآخر باسمك اللهم أموت وأحيا، باسمك يعني بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت، يعني بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. فإذا يشرع الإنسان إذا نام باب ما يقول إذا نام أن يقول باسمك أحيا وأموت، ويقول اللهم أسلمت نفسي إليك ويجعل آخر في الآخرة ويجعل آخر ما يقول. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والنشور فسرها البعث، ويقال ننشرها نخرجها أو تنشرها تخرجها، النشور هو البعث، والبعث إخراج الموتى من القبور، بعث الموتى وإخراجهم من القبور، وذلك بأن بعد أن يأمر الله إسرافيل بنفخ الصور فتتطاير الأرواح وتدخل في الأجساد بعد أن يتم خلق الناس، ينشئهم الله خلقا جديدا ويتم خلقهم، إذا رفع إسرافيل في الصور تطايرت الأرواح ودخلت كل روح في جسدها فقام الناس من قبورهم. باسمك الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمثل وإليه النشور، الخروج خروج الموتى من قبورهم في البعث، الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمثل وإليه النشور يعني وإليه البعث، يعني هو معنى الإيمان بالبعث، يعني نؤمن بالبعث وأن الله يبعثنا، والبعث لمن بالبعث ركن من أركان الإيمان، لا يصح إلا بمن لم يؤمن بالبعث فهو كافر، بيجمع المسلمين وبنص القرآن. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. وقال سبحانه ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل هي وربي إنه الحق. فإذا يستحب أن يقول باسمك اللهم أموت وأحيا، ثم يقول اللهم أسلمت نفسي إليك. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمثنا وإلى النشور، وفيه أن النوم وفاة، سمى النوم وفاة واليقظة من النوم حياة. قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. في النوم هو الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قد سمى الله تعالى النوم وفاة واليقظة بعثا، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. فسمى النوم بالليل وفاة وسمى اليقظة بعث، فالنوم هو الموتة الصغرى. نعم.
باب وضع اليد تحت الخد اليمنى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
نعم، هذا الترجمة لوضع اليد تحت الخد اليمنى، وأنه مستحب، في استحباب وضع اليد تحت الخد اليمنى عند النوم، واستحباب أن يكون النوم على الشق الأيمن، واستحباب أن يكون على وضوء كما سبق، واستحباب هذا الذكر أن يقول: اللهم باسمك أحيا وأموت. في اللفظ الآخر: باسمك أحيا وأموت. باستحباب استحباب هذا الذكر عند النوم، واستحباب الذكر عند اليقظة، وأن يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، إلى النشور عن البعث، خروج الناس من قبورهم. نعم.
باب النوم على الشق الأيمن. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شق الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة.
نعم، وهذا فيه استحباب النوم على الشق الأيمن. كرر المؤلف رحمه الله هذا الحديث لاستنباط الأحكام. هناك أتابه هذا الحديث حديث البراء إذا بات طاهرا يستنبط الحكم، استحباب البيتوتة طاهرا، وهنا أعاده للنوم على الشق الأيمن. والحديث السابق أيضا أعاده ما يقول إذا نام، فما يقول إذا نام وأنه يقول هذا عند النوم وعلى الشق الأيمن وعلى طهارة، يقول هذا الدعاء فيه باب النوم على الشق الأيمن، يعني وأنه مستحب. ويقول هذا الذكر هو ذكر عظيم، فيه التجاء العبد إلى الله والتوكل عليه والانقياد لشرعه والإيمان بقضائه وقدره والإيمان بكتابه وبنبيه، هو دعاء عظيم، ولهذا صار في هذه المثابة أنه من مات تحت ليلته مات على الفطرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الدعوات: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ. قال: فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتامن الصلاة 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قبري نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن
فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفرني ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب الدعاء إذا انتبه من الليل في كتاب الدعوات. إذا انتبه من الليل يشمل ما إذا دعا بعد الانتباه من الليل مباشرة أو حين يدخل في الصلاة حين يصلي ويدعو، لأن الحديث ظاهر هذه الحديثين الذي ساقهم المؤلف أن الدعاء يصل بالصلاة. الحديث الأول كان يقول في دعائه كما يقول في دعائه مثلا في السجود اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا، ويحتمل أن يكون في آخر التشهد لكن الأقرب أنه في السجود. والحديث الثاني أيضا حديث ابن عباس اللهم لك الحمد أنت نور السماوات، نوع من الاستفتاحات، والاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. دل على الدعاء في هذين الحديثين دعاء في الصلاة حين يدخل في الصلاة، وصلاته كانت بعد أن انتبه من الليل. انتبه من الليل، نام نومة رقد رقدة ثم انتبه ثم توضأ وصلى ثم دعا في هذا الدعاء، وكان انتباهه في الغالب قبل نصف الليل أو بعد نصف الليل كما في حديث ابن عباس كان إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام عليه الصلاة والسلام فتوضأ وصلى. الحديث الأول حديث ابن عباس في قصة بيثوته فيه عند ميمونة، وميمونة خالته أخت أمه، في اللفظ الآخر وكان صغيرا ابن عباس قد قرب العشر سنين، فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة ونام ابن عباس في عرضها خلف من الجهة الثانية، وكان صغير ونبات عند ميمونة لي وكان ذكيا لينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ آخر أن العباس أمره بذلك حتى ينظر أن العباس هو حتى ينظر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة هكذا، ونام في عرضه من الجهة الثانية نفس الوسادة، كان صغيرا عشر سنين. قال بت عند ميمونة عند خالة ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، يعني فغسل وجهه ويده، يعني قام وأتى حاجته من البول ونحوه، فقام فغسل وجهه ويديه ثم نام. هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا قام في أثناء الليل يقضي حاجته إنه يستنجي ويغسل وجهه ويديه ويكتفي بذلك. أما عند النوم فإنه يشرع أن يتوضأ كما سبق، يتوضأ وضوءه للصلاة ثم نام على شقه الأيمن. وإذا انتبه في أثناء الليل واحتاج دورة المياه لقضاء الحاجة فإنه يقوم ويستنجي فقط ويكتفي بهذا ولا يتوضأ مرة ثانية، أو يغسل وجهه ويديه، توضأ استنجي ويغسل وجهه ويديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تحدث وغسل وجهه ويديه ثم نام مرة أخرى. وابن عباس يرقبه صغير عشر سنين ما نام، ما جاء إلا لحاجة، وابن عشر سنين لكن يوهمه أنه نائم ولم ينام، قال ثم نام. كيف يعرف أنه نام وقضى لحاجته وهو منتبه؟ لو كان هو منتبه ما عرف هذا، فهو منتبه لأنه ما أتى إلا ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ينظر ماذا يعمل، ينظر صلاته. قال نام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول السادة، ونام هو في عرضها، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وتحاجث من البول ونحوه ثم غسل وجهه يديه ثم نام. قال ثم قام مرة ثانية، وابن عباس يرقبه، يقول له أنه يرقبه ما نام الصغير عشر سنين. قال ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، شناقها رباط القربة، ما عندهم صنابير مثلنا مواسير، لا، الماء في القربة، ما في إلا في القربة، القربة اللي يشرب منها ويتوضأ منها. فأتى القربة فأطلق شناقها، يعني رباط القربة، معروف أن القربة لها فم يربط الفم القربة بحبل، الحبل هو الرباط، فأطلق شناقها ينصب من القربة في إناء، ثم توضأ وضوءا بين الوضوئين، بين الوضوئين فسر بينه لم يكثر وقد أبلغ، يعني ما أكثر صب الماء، ولم يكن هذا الوضوء مجرد مسح للأعضاء، ولم يسرف في صب الماء، بل وضوء بين الوضوئين، ولهذا قال لم يكثر وقد أبلغ. هذه جملة تفسير لقوله وضوء بين الوضوئين، وضوء بين الوضوئين، بين الوضوء الكثير وبين الوضوء القليل، القليل الذي لا يكاد يتقاطر منه شيء بسبب لقلته كأنه يمسح، والكثير الذي يكثر الصب، وضوءا بين وضوئين. هذا دقيق ابن عباس، من 10 سنين يصف هذا الوصف، قام النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية وهو منتبه ما نام ينظر فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الأولى قام وتوضأ وغسل وجهه ويديه وينظر ونام، ثم قام في المرة الثانية وأطلق شناق القربة ويرقبه بعينيه ما نام، والنبي صلى الله عليه وسلم يظنه نائم، فأطلق شناقها يعني فم القربة، ثم توضأ وضوء بين الوضوئين لم يكثر منه، فصلى يعني كبر للصلاة. قال ابن عباس فقمت فتبطيت، تبطيت يعني تبغض كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، يعني كراهية أن يرى أني أرقبه، يعني يوهم أنه انتبه من النوم، تبطأ يعني تبغض كأنه ينتبه من النوم الآن وهو ما نام. قال فتبطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، كراهية أن يظن بأني أراقبه، يعني يوهم كأنه انتبه الآن من النوم وهو ما نام. قال فتوضأت، في اللفظ الآخر أنه صب من القربة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صب من القربة وضوء وتوضأ. فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره، صف عن يساره، صف مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، فيه دليل على، فيه من الفوائد دليل على جواز صلاة النافلة جماعة أحيانا، لا حرج إذا زارك ناس في الليل أو في الضحى وأحببتم تصلوا جماعة فلا حرج، إذا لم يكن اتخذ هذه عادة بعض الأحيان، ليس هناك شيء مرتب، وإلا فالجماعة تكون لصلاة الفريضة، صلاة التراويح، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، وصلاة هذه لها الجماعة تشرع لها جماعة، لكن لا مانع من صلاة الجماعة أحيانا، كما فعل زار النبي أنس وصلى عنده ضحى، وكما زار عتبان وصلى هو أبو بكر وصلى بهم جماعة. قام يصلي عن يساره فلم ينكر عليه، لو كانت صلاة النافلة لا تجوز لا ينكر عليه، لكنه لم ينكر عليه، وفي دليل على أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام لا عن يساره، ولهذا أداره عن يساره، أخذ بأذني، قال فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه، واللفظ الآخر أداره من الخلف، وفي دليل على من صف عن يسار الإمام لا تبطل صلاته، وإنما يأتي عن يمينه وصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس في إكمال صلاته، كم صلاته ما استأنفها من جديد، صف عن يساره فأخذ بأذنه وأداره من خلفه عن يمينه واستمر في صلاته. قال فتتامت صلاته 13 ركعة، تتامت يعني تكاملت، تتامت تكاملت صلاته 13 ركعة، هذا في دليل على أنه أوثر بثلاث عشرة ركعة، والوتر هي صلاة الليل، قال صلاة الليل والوتر هي صلاة الليل وهي صلاة الوتر، صلاته في الليل 13 ركعة أو صلاة الوتر 13 ركعة. وفي دليل على أن حديث عائشة رضي الله عنها ما كان يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، المراد الأغلب، ليس المراد أنه لا يزيد، لا، بل المراد ما كان يزيد في رمضان، حديث عائشة في الصحيحين ما كان يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، يعني في الأغلب في الغالب، وإلا فقد يزيد كما في حديث ابن عباس صلى 13 ركعة، وقد ينقص كما في ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب9، وثبت أنه أوتر ب7، فدل على أن مراد عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة، يعني في الأغلب. قال ثم اضطجع بعد الصلاة، بعد أن صلى 13 ركعة، لكن الصلاة طويلة، تقارب 2 أو 3 ساعات، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ركعة طويلة، لأنه كان يقرأ قراءة طويلة، دل على هذا أنه لما كبر في آخر حياته كان يصلي قاعدا فيقرأ صلاة طويلة، فإذا بقي عليه مقدار 30 آية أو 40 آية قام فقرأها ثم ركع. إذا بقي 30 آية يعني قرب من القيام، قرب من الركوع. في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة 5 أجزاء مع الترتيل والتدبر والوقوف عند آية الرحمة والوقوف عند آية العذاب والوقوف عند آية التسبيح. في حديث عائشة أن سجود النبي صلى الله عليه وسلم من سجلات عليه الصلاة والسلام قدر ما يقرأ الرجل 50 آية هو ساجد، قدر ما 50 آية صلاة طويلة صلى يقوم بعد نصف الليل أو قبله بقليل، ثم قام ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا ما نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. هذا فيه أنه في السحر نام بعد صلاة الليل ليستريح ويستعين على حوائج النهار. وهذا في بعض الأحيان، في بعض الأحيان كان لا ينام، في الغالب لا ينام. قالت عائشة انتهى وثروا إلى السحر، لكن أحيانا ينام. وفيه أنه لم يتوضأ، نام ونفخ ولم يتوضأ، فدل على أن نومه عليه الصلاة والسلام لا ينقض الوضوء، نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض الوضوء خاصة. وأما الأمة فإن الواحد منهم إذا نام ينتقض وضوءه، لكنه مستغرق يزول معه الإحساس، كما في حديث صفوان بن عسال: ولكن من بول وغائط ونوم. كان يأمرنا إذا سافرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام بلا هن، ولكن من غائط وبول ونوم إلا من جنابه، يعني ننزعه من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم يعني لا ننزعها خفين. الشاهد قوله نوم دل على أن النوم ينقض الوضوء. أمرنا ألا ننزع خفافنا 3 أيام إلا بجنابه، الخف يمسح عليه 3 أيام المسافر إلا بجنابه، ولكن من غائط وبول ونوم لا يخلعه يمسح، فالغائط ينقض الوضوء والبول والنوم، فدل على أن النوم ينقض الوضوء، لكن نوم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لا ينقض الوضوء، هذا من خصائصه، لأنه ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، ولكن من غائط وبول ونوم. هنا قال: ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ. فصلى ولم يتوضأ لأن نوم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه. وابن عباس راقبه في هذه المدة ما نام، ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل، كان ذكيا. وقال: وكان يقول في دعائه، يسمع هذا الصغير من 10 سنين حفظ دعاء، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعلي نورا. 10 كلمات حفظها ابن عباس الصغير من 10 سنين، ومدة طويلة ما نام. قال كريب: وظاهر هذا أنه في السجود، لأنه السجود يعني بجواره يسمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع هذه الدعوات، فدل على أن نقول ترجمة البخاري: باب الدعاء إذا انتبه من الليل، يعني إذا انتبه من الليل وصلى، لأنه انتبه من الليل كان نائما فانتبه ثم توضأ وصلى فقال هذا الدعاء. قال كريب: وسبع في التابوت. اختلف العلماء في المراد بالتابوت، فقال بعضهم المراد بالتابوت الصدر الذي هو وعاء القلب، يقال لمن يحفظ العلم علمه في التابوت مستودع، يعني 7 في صدري وسبع في التابوت. وقال له المراد بالتابوت الأضلاع وما تحوي من القلب، تشبيها بالتابوت الذي يحفظ فيه المتاع. ومعنى الحديث: 7 كلمات في قلبي ولكن نسيتها. يعني 10 كلمات حفظ 10 كلمات: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يمين نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحت نورا، وامامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. هذه 10 حفظ، و7 في صدره في قلبه نسيها. وقيل 7 انوار كانت مكتوبه في التابوت الذي كان لبني اسرائيل فيه السكينه. وقال الجوزي: 7 مكتوبه في صندوق عنده. والاقرب الاول، ومن هذه الكلمات ما ذكر في آخر الحديث، قال: فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري 5. قال: وذكر خصلتين بقيت عليه. حفظ الآن 5 يعني وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. وقيل الخصلتان العظم والمخ، يعني وفي عظمي نورا ومخي نورا. وقال الكرماني لعلها الشحم والعظم، في شحمي نورا وفي لحمي نورا، يعني يقول لك الخصلتين تكملة السبع، فتكون السبع اللي عرفت هذه السبع عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري خمس، والثالثة إما العظم والمخ أو الشحم والعظم. والحديث الثاني حديث ابن عباس في تهجد النبي من الليل، قال كان إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد إلى آخره. هذا نوع من الاستفتاحات، هذا الحديث من حديث الاستفتاحات في الصلاة وهو من أطولها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به التهجد. وثبتت استفتاحات أخرى نحو عشر، أخصرها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أخصر الاستفتاحات، هو الذي اختاره الإمام مجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، هو اللي يحفظه العامة سهل، وهو أفضل الاستفتاحات في ذاته، لأنه ذكر، ذكر لله تنزيه، سبحانك اللهم يعني ننزهك يا الله، سبحانك اللهم يعني ننزهك يا الله، وأذكرك وأحمدك، وتبارك اسمك، تبارك تعاظم اسمك، سبحانك اللهم تبارك، سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، وتعالى جدك ارتفعت عظمتك، ولا إله غيرك، لا معبود بحق سواك. هذا أخصر الاستفتاحات وأفضلها في ذاته، وكان عمر يلقيه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وأصح ومن أحصرها أيضا وأصحها، أصح الاستفتاحات ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي أنت أمي حين تكبر ماذا تقول؟ قال اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح الاستفتاحات المتفق عليه الشيخان. من الاستفتاحات التي يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الاستفتاح من أطولها، هذا من أطول الاستفتاحات. هل في هذا الدعاء، هل في هذا الاستفتاح دعاء؟ قال باب الدعاء إذا انتبه من الليل. نعم في آخر دعاء قال فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، هذا دعاء. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن ولك الحمد، فهو سبحانه نور السماوات، نور السماوات والأرض، لولا الله لما حصل فيهما نور، فنور السماوات والأرض من نور سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، وفي لفظ قيوم السماوات وفي لفظ قيام، والمعنى المقيم لهما، المقيم للسماوات والأرض، لولا الله لما قامت السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا لهما، المقيم للسماوات والأرض، لولا الله لما قامت السماوات والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهو قيم السماوات والأرض يعني المقيم لهما، كما أرى أنت نور السماوات والأرض فهو المنور لهما، فهو المنور للسماوات والأرض، ولكن الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن. وفي البخاري أيضا زيادة في اللفظ الآخر ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، زيادة في اللفظ الآخر ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق، فهو سبحانه وتعالى الحق، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، فالحق من أسماء الله، ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق ثابتة ولا بد وهي موجودة ومخلوقة وعدها الله للمؤمنين، والنار حق موجودة وثابتة ومخلوقة عدها الله للكافرين والعصاة، والساعة حق قيامة، والنبيون حق ومحمد الحق. ثم اللهم لك أسلمت استسلام وانقياد، يعني أذعنت وانقدت لك يا الله ولأمرك، استجبت لك ولأمرك ولنهيك، وعليك توكلت اعتمدت وفوضت أمري إليك، وبك آمنت وإليك أنبت، يعني رجعت إليك وأنبت إليك، وبك خاصمت وإليك حكمت. ثم الدعاء بعدها التوسل العظيم فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. والشهد الدعاء إذا انتبه من الليل وتوضأ وصلى فيدعو، مشروعية الدعاء إذا انتبه من الليل إذا نام ثم انتبه من الليل ثم توضأ وصلى يشرع له الدعاء. نعم نعم ورد، جاء أيضا أنه يشرع عند الخروج كذلك في طريقه المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني. نعم ورد هذا، وهنا قاله في السجود، يقال في السجود وفي الذهاب إلى المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطي نورا وزدني نورا. هذا ورد ثابت عند خروج المسجد. نعم نعم ارفع الصوت، هذا داخل الصلاة، هذا في الأول في السجود، وهذا بعد في الاستفتاح، والثاني استفتاح بعدما كبر تكبيرة الإحرام استفتح بهذا الاستفتاح، بدأ سبحانك اللهم وبحمدك وبارك اسمك. نعم
لكن النور من أسماء الله.
نعم النور من أسماء الله.
باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة رضي الله عنها
نقلنا كلام طويل في النور وأنه من أسماء الله ومن صفاته في كتاب الجديد ثقيل الشوارب، فيها البحث على النور، ونقل كلام القيم الشيخ الإسلام في هذا. نعم
باب التكبير والتسبيح عند المنام. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى في يدها من الرحى، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته قال فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت أقوم فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال لا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم، إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33، فهذا خير لكما من خادم. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34.
نعم هذا ترجمة للتكبير والتسبيح والتحميد أيضا عند النوم، في استحباب التكبير والتسبيح والتحميد عند النوم لحديث عائشة، هذا في أن عائشة وفي أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم شكت ما تلقى في يدها من الرحى، تطحن تطحن الحب، ما عندهم طواحين مثله ولا عندهم أرز، ما عندهم إلا حبوب من الذرة ومن الشعير يطحنونها بالرحى، وتجلس الساعات الطوال تطحن الشيء القليل، يعني المد يحتاج إلى ساعتين أو ثلاث تطحن على شيء صغير، فكانت تمسك بالرحى بيدها وتديرها هكذا، فإذا جلست ساعة ساعتين تعبت ومجلت يدها صارها المجل يعني شققت، فبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه سبي، السبي هو ما يسبى من المشركين من النساء والذراري في الجهاد ويكون أرقا، فبلغها أن النبي جاءه سبي فجاءت تسأل خادم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللفظ الآخر أنها هنا أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل خادم فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرت قالت فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت وأقوم فقال مكانك، فجلس بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري، فلفظ الآخر جلس بينه وبين علي زوجها جاء بعد العشاء قد أخذ مضاجعها، ما عندهم تكلفات أمورهم مبسطة، لما علم النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بعد العشاء مباشرة ولا في مسافة بينهم، فاستعذن الآخر ودخل قالت وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت ليقومون قال على مكانكم، قال لكم على مكانكم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يطول ما يريد أن يطيل، جلسة خفيفة، قالت فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت وقف قال مكانك، فجلس بيننا بينه وبين علي حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكم على ما هو خير لكم من خادم، تسألون خادم تكفيك الرحى، إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبر 34 وسبح 33 واحمد 33، كم الجميع؟ 100 فهذا خير لكما من خادم، خير لكما من خادم. وعن شعبة بن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح 34 يعني والتحميد 33 والتكبير 33، لكن أكثر الحديث على أن التكبير 34، فهذا الذكر يقال عند النووي. فقلنا ألا أدلكم ما هو خير لكم من خادم؟ في الحديث أن من وضب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء ولا تعب، لأن فاطمة رضي الله عنها شكت التعب من العمل فأحال على ذلك. أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من وضب على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء ولا تعب. باللفظ أن عائشة قالت بعد ذلك فما شكوت عياء بعد ذلك، ما شكوت تعبا. وهذا الذكر أيضا يقال بعد الفريضة، فهو أحد أنواع الذكر بعد الفريضة. بعد الفريضة يشرع الإنسان أن يسبح ويهلل ويحمد، هذا أحدها، سبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 على 4. وفي النوع الآخر يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، هذه 99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وكله يوم شاء. وفي نوع آخر يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 فقط، وليس فيه 99 فقط كما علم النبي فقراء المهاجرين. وفي نوع آخر أيضا يسبح 25 ويحمد 25 ويهلل 25 ويكبر 25 هذه 100. وفي ضعف آخر سيأتي يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، هذا أخصرها وأقلها، هذا يكون عند السفر كان إنسان مستعجل. هذه كلها وردت بعد الصلاة، والأفضل للمسلم أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة. أما قوله من شمع خالد عن المسيح قال التسبيح 34، هذا أكثر الحديث على أن التكبير هو الذي 34، على أن هذه الرواية موقوفة على ابن السيرين. وفي هذا الحديث مشروعة التكبير والتسبيح والتحميد عند النوم، وأنه مستحب، ومستحب هذا الذكر عند النوم. نعم.
ذكرتم محافظة فاطمة وعلي على هذا الذكر.
نعم، كان علي رضي الله عنه يحافظ عليه. قال فما تركته منذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركته أبدا. فقال له قال ولا ليلة صفين. قال ولا ليلة صفين، في الصفين صفين يوم في حرب ضروس بين أهل العراق وأهل الشام، بين معاوية ثم تولى علي الخلافة، نازعهم معاوية وأهل الشام عن اجتهاد ولم يبايعوا بالخلافة يطالبون بدم عثمان. حصل الخلاف وقامت بينها حروب، منها حرب صفين. حرب صفين حرب ضروس قتل فيها مقتلة عظيمة في تلك الليلة، الليلة تذهل فيها العقول، ليلة الحرب ما ترك هذا الذكر. ليلة صفين الهريد ما هي ليلة صفين. قال السائل ولا تصفين، يسأل علي متعنت هذا لما قال يا علي ما تركت هذا الذكر منذ أفاد النجم. فقال له قال ولا لا تصفين يا علي. قال ولا لا تصفين، حتى للصفين اللي تذهل فيها العقول تتحرب وتدبير وتأمل. قال ولا لا تصفين. كذلك فاطمة رضي الله عنها لم يصبها تعب وإعياء. نعم.
باب التعوذ والقراءة عند المنام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده.
نعم، الحديث السابق بعض الشرح استنبط منه تفضيل الفقير على الغني، لأن النبي ما أعطى فاطمة خادم فدل على تفضيل الفقير على الغني. قال أدلكم على خير، فلو كان الغني أفضل من الفقر لا أعطاهما الخادم وعلمهما الذكر، لكن هذا ليس بظاهر، لأنه قال لو كان الغني أفضل من الفقر لا أعطاهما الخادم وعلمهما الذكر، فلما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر علم أنه إنما اختار لهما الأفضل عند الله، لكن هذا ليس بظاهر. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما وسع الله عليه وجاء خادم أعطاه خادم. باللفظ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تطلب الخادم قال لا أعطيك خادما وأترك أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم منهم. أهل الصفة فقراء ليس لهم أهل ولا مال، ثم أهل الصفة غرفة في المسجد ما له سكن، غرفة في المسجد يسكنون في غرفة المسجد ما يقرب من 70، شخص منهم أبو هريرة، كان الواحد منهم ثوبه إلى ركبته ما عنده شيء، فإذا سجد جمعه في جمع ثوبه بيده كراهية ترى عورته، وبعضهم ليس له رداء، قال لا قطعة يسد بها النصف الأسفل، فقراء. إذا جاء النبي الصدقات أعطاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أترك للسكر الصفة تطلبونه من الجوع أعطيك خادم، لكن أبيع الخادم وأنفق على أهل الصفة، وأدلكم على خير من الخادم وهو التسبيح والتحميد والتكبير. ثم لما وسع الله عليه بعد ذلك أعطاهم خادم فيما كان عليه السلف الصالح من شرف العيش وقلة الشيء وشدة الحال، وأن الله حماهم الدنيا مع إمكان ذلك سيرة لهم متبعاتها، وهذه سنة أكثر الأنبياء والأولياء. وهذه الترجمة التعوذ والقراءة عند المنام، في استحباب التعوذ والقراءة عند النوم فيما ورد في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات، معوذات بكسر الواو التشديد بالمعوذات، والمراد بالمعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقال معوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وألحق فيهما قل هو الله أحد تغليبا، ولا معوذتين قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هي اللي فيها التعوذ، قل هو الله أحد حلمة سورة الإخلاص ما فيها تعوذ لكن ألحقت بهما تغليبا، فالمراد بها قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس سورة الثلاث، والمعوذتين سورة الفلق والناس، وضم إليها قل هو الله أحد تغليبا. في مشروعية التعوذ والقراءة عند النوم، كان النبي يجمع يديه هكذا ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم ينفث قل أعوذ برب الفلق ثم ينفث قل أعوذ برب الناس ثم يفسح بها وجهه ورأسه وما استطاع من جسده، ثم يعيده مرة ثانية وثالثة ثلاثة، هنا لم يذكر ثلاثة، عند الحديث الآخر أنه ثلاث مرات يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. ذكر الحافظ أيضا أنه ورد في القراءة عند النوم عدة حديث صحيحة، من حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي عند النوم، من حديث ابن مسعود الآية في آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وحديث فروة بن نوفل عن أبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال نوفل اقرأ قل يا أهل الكافرون في كل ليلة ونم على خاتمتها فإن براءة من الشرك، في حديث جابر كان يقرأ الإسلام من تنزيل وتبارك، وجاء من التعوذات حديث قل أغت حيام ست أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء، هذا من التعوذات، وحديث اللهم رب السماوات ورب الأرض، وحديث اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني المصرف من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وحديث اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلمتك التامة من شد كل شيء أنت آخذ بناصيته. نعم.
باب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى بن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الباب بغير ترجمة، وإذا كان بغير ترجمة يكون كالفصل للباب السابق، الفصل السابق فهو داخل في التعوذ، مشروع التعوذ عند النوم، ولهذا ذكر فيه التعوذ هنا، وهذا هو الأكثر من غير ترجمة. وفي هذا الحديث حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، المراد بداخلة إزاره طرف الإزار الذي يلي الجسد، فلينفض فراشه بداخلة إزاره، وهذا الأمر وهو نفض الفراش بداخلة الإزار للاستحباب من باب الوقاية، وإن نفضه بغير الإزار كالفوطة ونحوها كفى ذلك، فهذا أمر هذا إرشاد النبوي، هذا فيه نصح النبي صلى الله عليه وسلم إرشاد الأمة أنه أن ينفض إزار فراشه بداخلة إزاره، داخلة إزار طرف الإزار الذي يلي الجسد، وهذا أمر لكن الاستحباب وهو نفض الفراش بداخلة الإزار لاستحباب من باب الوقاية، وإن نفض بغير الإزار فلا حرج. قولوا فإنه لا يدري ما خلفه عليه. هذه الجملة فيها بيان الحكمة، فيها حكمة هذا النفض. لماذا ينفضه؟ قال فإنه لا يدري ما خلفه عليه، يعني لا يدري ما صار بعده خلفا وبدلا عنه إذا غاب من تراب أو قذات أو هوام، يصير في حشرات، قد يكون في الفراش بعدك حشرات أو هوام، قد يكون بعض الهوام أو العقارب أو الحشرات المؤذية أو التراب أو القذى. ومعنى الجملة لا يدري ما وقع في فراشه بعد ما خرج منه من تراب أو قذات أو هوام. هذه الحكمة. إذن النبي أرشد، قال إذا أخذ من فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ما يدري ما حصل بعده، ما وقع في هذا الفراش من حشرات أو تراب أو قذى. ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. في استحباب هذا الدعاء والتعوذ، وداخل في الترجمة السابقة التعوذ والقراءة عند النوم، في استحباب هذا الدعاء إذا وضع رأسه على فراشه، يقول هذا الدعاء بعد أن ينفض الفراش في طرف الإزار، يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. حكمة هذا النفض كما سبق ذكر في الحديث، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. أما كون النفض بداخلة الإزار، تخصيصه بداخلة الإزار، ذكر الحافظ 5 أقوال. قال وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لنا، ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية. الأول، هذا الأول، أن كونه ينفضه بطرف الإزار، قيل الحكمة في ذلك أن في ذلك خاصة طبية تمنع من قرب بعض الحيوان، كما أمر بذلك العائن، ويؤيده ما وقع في بعض الطرق فلينفض بها 3، فحذى بها حذر الرقى في التكريم. وقيل ما ذكر الداودي فيما نقل عن التين أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر بالثياب، أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ، فلو نال ذلك بكمه صار غير لدن بالثياب. والله يحب إذا عمل العبد عملا أن يحسنه، يعني إنه أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى، يعني الوسخ يكون في الإزار بدلا من أن يكون في الثوب. وقيل إنما أمر بداخلة دون خارجه لأن المعتزل يأخذ طرف إزاره بيمينه وشماله، ويلصق ما بشماله هو الطرف الداخلي على جسده، ويضع ما بيمينه فوق الأخرى، فمتى عاجله أمر وخشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة، وبها يقع النفض. الرابع قال البيضاوي إنما أمر بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها. الخامس أشار إلى الكرماني أن تكون يده حين النفض مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يكره، انتهى. وهي حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد. على كل حال هذه يعني توجيهات قد تكون يعني وجيه، بعضه وجيه وبعضه ليس بوجيه، يعني استنباطات من العلماء. والمهم أن على المسلم الامتثال، وهذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب. نعم، الأمر في هذا واسع.
باب الدعاء نصف الليل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.
باب الدعاء نصف الليل. مش فرق بينه وبين الترجمة الأولى باب الدعاء إذا انتبه من الليل، هناك الترجمة الأولى باب الدعاء إذا انتبه من الليل، وهذه الترجمة باب الدعاء نصف الليل. هناك باب الدعاء إذا انتبه من الليل، هذا عام، قد يكون انتباه من الليل قبل نصف الليل وقد يكون بعد نصف الليل، كما في الحديث النبي كان إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فإذا انتبه ولو قبل نصف الليل أو بعد نصف الليل توضأ ويدعو يصلي ويدعو. وهنا تخصيص نصف الليل، قال باب الدعاء نصف الليل على ما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث الآخر ينزل الله إلى السماء الدنيا نصف الليل الأخير. الحديث الذي أشاره ما فيه الدعاء ثلث الليل الأخير، والترجمة نصف الليل. كيف ذلك؟ ترجم المؤلف نصف الليل والحديث فيه التنزل الإلهي ثلث الليل الآخر. لماذا؟ هل الحديث مطابق للترجمة؟ ترجم الدعاء نصف الليل والحديث التنزل حين أبقى ثلث الليل. ترجم المؤلف نصف الليل والحديث فيه التنزل الإلهي ثلث الليل الآخر، إشارة إلى حديث أبي هريرة عند أحمد بلفظ ينزل الله إلى السماء الدنيا نصف الليل الأخير، إشارة إلى هذا، ليست على شرطه لكن أسألنا في الترجمة. حديث أبي هريرة عند أحمد بلفظ ينزل الله إلى السماء الدنيا نصف الليل الأخير أو ثلث الليل الآخر كما ذكر الشرع. ولقول الله تعالى قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. قوله باب الدعاء نصف الليل يعني باب بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت إلى نصف إلى طلوع الفجر. الدعاء نصف الليل يعني من نصف الليل إلى طلوع الفجر كله فاضل. النصف الأخير أفضل من النصف الأول كله فاضل. النصف الأخير كان صلاة داود في الحديث الآخر أحب الصلاة إلى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فدعا داود عليه الصلاة والسلام ينام نصف الأول ثم يقوم ثلث الليل ثم يقوم ثلثه وهو السدس الرابع والخامس، وينام السدس السادس حتى يتقوى على أعمال النهار، لأنه داود حاكم يحكم بين الناس يتقوى. وفي الحديث هنا كان ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثلث الليل هو السدس الخامس والسادس. فعلى هذا تكون النصف الأخير نصف الليل الأول بأسداسه، النصف الليل الأخير بأسداسه الثلاثة فاضل. السدس الرابع والخامس هذه صلاة داود، والسدس الخامس والسادس هذا ثلث الليل الآخر وقت التنزل الإلهي، فيكون نصف الليل الأخير فاضل كله بأسداسه الثلاثة، هو أفضل من نصف الليل الأول. ذكر في حديث أبي هريرة يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، بلفظ ينزل ربنا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وهذا الحديث متواتر، حديث النزول الإلهي متواتر، رواه الشيخان أبو بخاري ومسلم وأهل السنن والإمام أحمد وغيرهم، فهو حديث متواتر. وفي فضل الدعاء في هذا الوقت، فقول باب الدعاء نصف الليل يعني بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت إلى طلوع الفجر. قال ابن بطال هو وقت شريف خصه الله بالتنزيل فيه، فيتفضل على عباده بإجابة دعائهم وإعطاء سؤلهم وغفران ذنوبهم، وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم واستلذاذ له، ولا سيما في هذا الزمن إن صار الناس لا ينامون إلا آخر الليل، لأن وجدت الأسباب. كان الناس قبل أن توجد الكهرباء ما يتأخر أحد بعد العشاء على طول، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه، فكانوا ينامون بعد الليل. ولو أراد الإنسان يجلس ما استطاع يجلس، ما في نور يجلس ساعة، لو جلس ساعة تعب ومل ونام. هم مثل الآن صار الناس يسهرون، الرجال والنساء والأطفال، حتى الأطفال تعودوا لا ينامون إلا متأخرين، حتى ولو لم يكن عندهم شيء من الأجهزة فكادوا السهر بسبب الكهرباء والأنوار، لأن لو يكون الكهرباء والأنوار نام الناس. ولهذا قال مفارقة اللي يقول بطال مفارقة اللذة والدعاء صعب، مفارقة اللذة والنوم، مفارقة اللذة والدعاء صعب، لا سيما أهل الرفاهية وفي زمن البرد وكذا أهل التعب ولا سيما في قصر الليل. فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل على خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه، فلذلك نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت، فلذلك نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي لا تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا، الذي تخلو فيه النفس، نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقها، ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه. والله تعالى قال قم الليل إلا قليلا نصه أو انقص منه قليلا. نعم، شوف في السطر ثلاثة الأصل الأخير قال وقال أيضا النزول،
وقال أيضا النزول محال عن الله،
يعني الكرماني
لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل، وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه على ذلك، فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة، نزول ملك الرحمة أو ونحوه، أو يفوض مع اعتقاد التنزيه.
دلت البراهين، بل البراهين الفاسدة اللي دلت عليها، البراهين الفاسدة هي اللي دلت عليها، هذا تأويل فاسد. الصواب الذي على السنة والجماعة أن الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل. النزول ليس محال على الله، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق، يخبر شيء محال على الله؟ كيف يقال أنه محال على الله؟ وقول نزول ملك، نزول ملك، الملك هو اللي يقول من يسرني فأعطيه؟ هل يمكن أن يقول ملك هذا؟ ينزل ربنا كل ليلة حين أبغى، يقول ينزل ربنا، كيف يقول الرسول يقول ينزل ربنا، يقول ينزل ملك؟ ثم يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأقول، هل الملك يقول هالكلام؟ هل يستطيع أن يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له؟ وهذا يدلك على أن التأويل هذا تأويل فاسد، يقول النزول محال على الله، ودلت البراهين على تنزيه الله عن النزول، البراهين فاسد لدينا، فيؤول بأنه نزول ملك أو يفوض، وهذا بعض، هذا الأول مذهب تأويل مؤولة، والثاني مذهب مفوضة، وكلاهما مذهب باطل. والصواب إثبات النزول لله كما يقول بجلال الله وعظمته. وهؤلاء العلماء وإن كانوا كبار لم يوفقوا في سن الطلب من يمشيهم على مثل أهل السنة والجماعة، وظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو التنزيه، نسأل الله أن يعفو عنه وعنهم. لكن على طالب العلم أن يهتم ويعتني بمذهب السلف الصالح، مذهب السنة والجماعة، الصحابة والتابعين، وإثبات صفة الله على من يقوم بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل. نعم.
باب الدعاء عند الخلاء. حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
هذا الدعاء عند الخلاء، المراد أصل الخلاء هو الفضاء، هو الفضاء في الصحراء وغيرها، وكان الإنسان يقضي حاجته في البرية، يكون في مكان بعيد عن الناس، ثم أطلق على كل مكان تقضى فيه الحاجة يسمى خلاء، حتى ولو كان داخل البيت يقضي على الناس يسمى خلاء. والمراد هنا الدعاء عند الخلاء، والمراد عند إرادة الدخول، المراد الدعاء عند الخلاء يعني عند إرادة الدخول، إذا أراد أن يدخل فإنه يدعو، وليس المراد أنه يدعو في أثناء قضاء الحاجة، لا، في أثناء قضاء الحاجة ممنوع، إذا دخل الحمام والمكان الذي تقضى فيه الحاجة لا يذكر الله فيه، وإنما يكون الذكر عند الدخول، كما قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان. هل المعنى إذا بعد القراءة ولا قبل القراءة؟ إذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، الاستعاذة تكون قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ قبلها. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. هنا الدخول عند الخلاء عند إرادة الخلاء، يستحب أن يقول إذا أراد دخول الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد دخول الخلاء كقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، يعني إذا أردت قراءة القرآن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، استعاذة أعوذك يعني ألوذ وألتجي بك وأعتصم يا الله من شر الخبث والخبائث، إلى الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، أن تستعيذ بالله من الذكران والإناث. التسمية أن يقول بسم الله هنا ما ذكرها، لكن ثبتت السنن أنه يستحب أن يقول بسم الله اللهم يعوذك من الخبث والخبائث، يضاف أما في الصحيحين هنا ما ثبت التسمية، فيضم الحديث الآخر وما ثبت في السنن يقول بسم الله، يقول بسم الله عند الدخول، إذا أراد أن يقدم رجله اليسرى عند الدخول ويقول بسم الله اللهم يعوذك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك كما في الحديث الآخر غفرانك. وجاء في الحديث لكن في ضعف من وجه الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، هذا ضعيف، لكن الثابت غفرانك، إذا خرج قدم رجله اليمنى عكس المسجد، إذا عند الدخول يقدم رجله اليسرى وعند الخروج اليمنى، في المسجد قدم رجله عند الدخول والخروج رجله اليسرى، إذا خرج قال غفرانك. أما زيادة الحمد لله الذي يذهب عن الأذى وعفاني هذه ضعيفة. نعم.
باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبو لك بنعمتك وأبو لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال باسمك اللهم أموت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
نعم هذا الذكر يقوله إذا أصبح قال باب ما يقوله إذا أصبح يعني من الذكر ذكر في ثلاثة حديث. حديث الأول حديث شداد قال سيد الاستغفار سبق في أول كتاب الدعوات سيد أفضل الذكر أو أفضل الدعاء وهنا أثابه الذكر عند الصباح هناك أثابه في أفضل الدعاء أفضل الذكر قال سيد الاستغفار يعني أفضل الاستغفار وأعظمه ومقدمه هذا الدعاء أفضل الاستغفار وأعظمه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقت لي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وذلك لما اشتمل عليه من الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لله تعالى بالربوبية والاعتراف واعتراف الإنسان بنعم الله واعتراف الإنسان لله بالعبودية واعتراف العبد بذنبه فهذه الأمور توسل بها العبد إلى الله في طلب المغفرة والاعتراف بتوحيد الله والاعتراف بنعمه والاعتراف بالعبودية والاعتراف بالذنب والاعتراف بفقر الإنسان وحاجته إلى ربه وأنه على عهده ووعده ما استطاع. ولذلك صار هذا الدعاء وهذا الذكر سيد الاستغفار كما سبق. ومن فضل هذا الدعاء أنه إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من الجنة وإذا قال حين يصبح فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة. حديث ثاني حديث حذيفة المشروعية الدعاء عند النوم إذا أراد أن قال باسمك اللهم أحيا وأموت وإذا استيقظ قال من منام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. في مشروعية هذا الذكر عند النوم وعند الاستيقاظ. والحديث الثاني حديث أبي ذر إذا أخذ موضع من قال اللهم باسمك أموت وأحيا فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. يعني يشرع هذا الذكر عند النوم وعند الاستيقاظ. نعم أي ها هذا عند النوم باسمك اللهم أموت كما اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت يقول بعد الفجر بعد طلوع الفجر أو بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس هذا الذكر. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه باب الدعاء في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عمرو بن الحارث عن يزيد عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا علي قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنزلت في الدعاء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله، إلى قوله: الصالحين. فإذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير من الثناء ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في بيان مشروعية الدعاء في الصلاة، الباب الدعاء في الصلاة، ذكر في ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي بكر الصديق في تعليمه الدعاء الذي يدعو به في الصلاة، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفيقتله في بيتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا الدعاء يشرع الإنسان يقوله في الصلاة في آخر التشهد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويشرع أيضا أن ندعو به في البيت. وإذا كان الصديق رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء يعلم هذا الدعاء، يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وغلطا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فغيرهم باب أولى، غيره أحوج إلى هذا الدعاء. الصديق بحاجة إلى هذا الدعاء، وأن يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وغلطا كبيرا، فغيره من باب أولى. وهذا يدل على أنه ليس هناك أحد معصوم من الذنوب، من كبائر الذنوب وصغائرها، إلا الأنبياء معصوم عن الشرك، معصوم عن كبائر الذنوب، لكن قد تقع عليهم الصغائر. قال الله تعالى عن آدم أنه قال: رب وحوى ربنا ظلمنا أنفسنا. قال عن موسى: ربنا ظلمت نفسي واغفر لي. وقال عن داود: وخر راكعا وأنا فغفرنا له ذلك. وقال عن سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم محمد: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلا أحد يخلو بلا الذنوب. في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. في الحديث الآخر: كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فالمؤمن والمتقي قد تقع منه الزلة، تقع منه الهفوة، لكن لا يصر على الذنب. ليس من شأن المؤمن المتقين أن يصروا على الذنوب، لا يصرون على الذنوب، كما قال الله تعالى في شأن المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والمتقي لا يصبر على الذنب، فيبادر التوبة والاستغفار. يشرع للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء في آخر الصلاة: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث الثاني حديث عائشة قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قالت: أنزلت في الدعاء. ولا تجهر بصلاتك يعني بدعائك، لأن الصلاة معنى في اللغة الدعاء. ومشهور أنها نزلت، إن هذه الآية نزلت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة. فإذا جهر، إذا جهر به سبه المشركون، وإذا أسر لم يسمعه أصحابه، فأمره الله تعالى بقراءة بين قراءتين: ولا تجهر بصلاتك حتى لا يسبه المشركون، ولا تخاف بها لئلا يسمعه أصحابك. ولكن بين ذلك، بين الجهر وبين الإصرار، قال الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها. لأنه كان النبي في مكة إذا جهر بقراءة سبه المشركون ومن أنزله، وإذا أسر لم يسمعه أصحابه، فأمره الله أن يقرأ بين قراءتين. قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني بقراءة بين قراءتين. هذا المشهور أنها نزلت في الصلاة، والدعاء في ضمن الصلاة، الدعاء في ضمن الصلاة لا يجهر به. الحديث الثالث حديث عبد الله بن مسعود في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كنا نقول في الصلاة: السلام على الله، السلام على فلان، قبل أن يفرض التشهد. كان يقول في السجود: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله عز وجل هو السلام، فلا تقول السلام على الله، إن الله هو السلام ومنه السلام. فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذا قالها أصاب كل عبد لله في السماء والأرض صالح، كل صالح يشمل هذا، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل عبد صالح تشمل هذه الدعوة، في السماء وهم الملائكة، وفي الأرض وهم الصالحون من عباد الله. وهذا التشهد فيه ترتيب، هذا الترتيب وهذا التعليم من الله عز وجل. أولا التحية لله بحق الله، تحيات جميع أنواع التحيات التي يعظم بها الله عز وجل من العبادات، والصلوات لله، الصلوات الخمس وغيرها، والدعوات الطيبات كلها لله، تحيات لله والصلوات الطيبات بدأ بحق الله. ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وأيها النبي هذا الاستحضار. ثم السلام على النفس وعلى عباد الله، السلام علينا وعلى عباد الله. ثم الشهادة، ثم الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم الصلاة على النبي، ثم الدعاء. قال ثم يتخير من الثناء بما شاء، وفي اللفظ الآخر ثم يتخير من الدعاء يعجبه إليه. وهذا هو الشاهد للترجمة، الدعاء في الصلاة. في اللفظ الآخر النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا أن يستعيذوا بالله من أربع: اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وهذا دعاء يدل على مشروعية الدعاء في الصلاة. الطبري كما نقل الحافظ يقول في حديث أبي بكر تعليم من أبي بكر دلالة على رد من زعم أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من لا خطيئة له ولا ذنب، لأن الصديق من أكثر أهل الإيمان، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: إني ظننت نفسي ظلما كثيرا ولا أخرج من بين الناس. لا شك أن اسم الإيمان يقع، يسمى الإيمان يقع على كامل الإيمان وعلى ضعيف الإيمان. العاصي يطلق عليه اسم الإيمان لكن بقيد، العاصي والفاسق يسمى مؤمن ما يأخذ بدائرة الإيمان، والمطيع يسمى مؤمن لكن المطيع يطلق عليه الإيمان ويقال مؤمن، والعاصي يقيد يقال مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن ضعيف الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق من كبيرته. والعاصي أيضا لا ينفع عنه الإيمان، لا يسمى اسم الإيمان إلا بقيد، فلا يقال ليس بمؤمن بل يقال ليس بمؤمن حقا وليس بصادق الإيمان. وهذا الدعاء الذي علمه الصديق قال كمان إن هذا من الجوامع، لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام، فالمغفرة تستر الذنوب وتمحوها، والرحمة هي إيصال الخيرات. في الأول طلب الزحزحة من النار عن النار، وفي الثاني طلب إدخال الجنة، وهذا هو الفوز العظيم. في الحديث كما قال ابن أبي جمرة مشروعية الدعاء في السلام، فضل الدعاء المذكور على غيره، وطلب التعليم من الله العلي الأعلى. وخص الدعاء بالصلاة لأن الدعاء في صلب العبادة أفضل من الدعاء في خارج العبادة، وفي الحديث الأقرب ما يكون عبد من ربه هو الساجد، وهذا فيه دليل على فضل الدعاء في السجود وأنه من أسباب الإجابة، أقرب ما يكون عبد من ربه هو الساجد. والصلاة في اللغة هي الدعاء، طلب دعاء وقراءة. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنا واحد. ورد في غير التشهد يحتمل هو، لأن التشهد أنواع، في تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تشهد ابن عمر، أفضلها تشهد ابن مسعود هذا، لأن هذا أفضلها لأن النبي علمه كفه بين كفيه كما علم السورة من القرآن: أشهد أن الله أشهد أن محمد عبده ورسوله. في بعضها أشهد أن لا إله وحده لا شريك له، وفي بعضها التحيات لله المباركات الطيبة، التحيات الصلوات المباركات الطيبة لله، تشهد ابن عباس. نعم.
باب الدعاء بعد الصلاة. حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا ورقاء عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. قال كيف ذاك؟ قال صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة ورواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب.
هذه الترجمة للدعاء بعد الصلاة. الترجمة السابقة الدعاء في الصلاة في صلب الصلاة، وهذه الترجمة للدعاء بعد الصلاة يعني بعد السلام. الترجمة الأولى الدعاء في الصلاة هي أثناء الصلاة قبل السلام، وهذه الترجمة الدعاء في الصلاة بعد الصلاة بعد أن يسلم. ذكر في حديثان، الحديث الأول حديث أبي هريرة في مجيء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكواهم سبق الأغنياء إليهم. قال قال يا رسول الله، قالوا يا رسول الله إن الفقراء، اللفظ الآخر هنا اختصر أنه جاء فقراء المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون سبق الأغنياء إليهم الصدقات والإنفاق والعتق. قالوا يا رسول الله قد ذهب أهل الدثور، أهل الدثور الأموال، قد ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، يعني سبقونا ما نستطيع الحكم، ينفقون ويتصدقون ويعتقون، قد ذهب أهل الدثور الأموال بالدرجات والنعيم المقيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذاك، كيف سبقوكم؟ قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. الصلاة نحن وإياهم سواء، والجهاد نحن وإياهم سواء، والحج لكن النفقة ما نستطيعنا الحق، أنفقوا من فضول أموالهم وليست لنا أموال. قال أفلا أخبركم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله. يعني يخبركم بأمر تسبقون من كان قبلكم، تدركون من سبقكم من كان قبلكم، وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد مثل ما جئتم به إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. تسبحون دور كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. تابعه عبيد الله بن عمر عن سمي وراه بن عجل عن سمي ورجاء بن حيوة وراه بن عجل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي الدرداء وراه بن سهيل عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون هذا الذكر بعد الصلاة 33، التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10، هذا نوع من أنواع الذكر بعد الصلاة، هو التسبيح 10 والتحميد 10 والتكبير 10. وثبت أنواع أخرى في الصحيحين، منها التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 فقط. تسعون في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء المهاجرين تسبحون دبر كل صلاة 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 فقط، ولا فيه تكبيرة المئة. فيكون هذا نوع ثاني، ومنها هذا الذكر السابق وزيادة تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه ثلاثة أنواع، ومنها الذكر السابق التسبيح 33 والتحميد 33 إلا أن التكبير 34 من هذا الذكر السابق، والتكبير 34 وفي لفظ التكبير التحميد 34 هذا سبق غير السابق، لكن أكثر الروايات على أن التكبير 34، أما التحميد 34 هذا جاء موقوفا كما سبق في الحديث لمرنا بالأمس. ومنها أيضا ذكر خامس ورد عند النسائي، هو التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كل واحد 25، سبحون 25 وتحمدون 25 وتهللون 25 وتكبرون 25 تكون 100. والأفضل المسلم أن يفعل كل واحد منها تارة، فعل هذا تارة وفعل هذا تارة، فتأتي بهذه الأنواع. هذا الدعاء بعد الصلاة
والباب الدعاء بعد الصلاة، هل هذا دعاء أو ذكر؟ نعم، هذا تسبيح التحميد والتكبير والتهليل، هل هو دعاء ولا ذكر؟ ذكر. فكيف سماه المؤلف دعاء؟ قال باب الدعاء بعد الصلاة، باب الدعاء بعد الصلاة أي مكتوبة، ثم ذكر الذكر. والجواب أنه سمى المؤلف الدعاء، سماه دعاء مع أنه ذكر تسبيح وتحميد وتكبير، لأن الذاكر والعابد داع في المعنى، الذاكر والعابد داع في المعنى، لأنه يطلب بذكر الله وعبادة ثواب الله تعالى، لأن الذاكر والعابد داع في المعنى، لأنه يطلب بذكر الله وعبادة ثواب الله. فجميع العبادات دعاء لله، لكن دعاء عبادة، جميع الصوم والصلاة والحج والذكر والأمر المعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام، كل هذه تسمى دعاء. لماذا؟ لأن هذا الذي يفعله مسلم يعبد الله بها يطلب الثواب، فهو دعاء في المعنى. أما السائل الذي يقول رب اغفر لي رب ارحمني، يدعو رب اغفر لي رب ارحمني، هذا سائل في اللفظ، في اللفظ والمعنى، هذا داعي دعاء مسألة. الحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة في رواية وراج مولاه، قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وثبت عند النسائي بسند جيد زيادة يحيي ويميت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، هذه ثبت عند النسائي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد له كل شيء، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ثبت في مسلم زيادة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثابت عند مسلم، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا مانع لما أعطيت يعني لا أحد يمنع ما أعطى الله، إذا أعطى الله أحدا فلا يستطيع أحد يمنعه، ولا معطي لما منعت، من منعه الله شيئا فلا يمكن أن يعطيه أحد، كما قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل لهم بعده، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد الحظ كالغنى والجاه والمال والنسب ما ينفع عند الله وحده، فلا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه ولا ينجيه من النار إذا كان عمله سيء ما ينفع، فصاحب المال ما ينفع ماله إذا كان عمله سيء، صاحب الجاه والسلطان لا ينفعه سلطانه ولا جاهه إذا كان عمله سيء، صاحب النسب ما ينفعه جاهه عند الله إذا كان عمله سيء، كقوله عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره العمل لا يلحقه النسب، ولهذا ما نفع أبا لهب وأبا جهل نسبهما الشريف ولم ينجهما من النار، اللي عمله سيء ما ينفعه نسبه ولو كان من أولاد الأنبياء، ولا ينفع ذا الجد مثله، يعني لا يغني صاحب الحظ حظا عنك من الله شيئا، لا ينفع إلا إذا استعمل هذا، إذا استعمل هذا الحظ في عبادة في طاعة الله نفعه، إذا استعمل الجاه والسلطان أو المال سخره في طاعة الله عز وجل نفعه، جعله خادما للدين وتابعا له، جعل ملكه وسلطانه أو ماله أو جاهه أو نسبه خادما للدين وتابعا له نفعه، أما إذا جعل الدين تابعا له هلك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الذكر أيضا سماه دعاء كما سبق لأنه دعاء في المعنى. في زيادة ورد في زيادة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثبتت هذه الزيادة في حديث معاذ في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك. مختلف العلماء هل تقال في آخر الصلاة أو بعد السلام دبر كل صلاة؟ دبر الشيء آخره. قال محقق الشيخ الإسلام ابن القيم قالوا إن هذا الأولى أن يكون في آخر التشهد، لأن دبر الشيء آخر ودبر الحيوان جزء منه، وإن قالها بعد الصلاة فلا بأس. قال الحافظ إن في هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع، متمسكا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره جالسا على هيئته بعد الصلاة، على أنه كان يقوله بعد أن يقبل وجهه على أصحابه، يعني يسرع الإمام إذا سلم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام وهو متجه القبلة، ثم ينصرف إلى المؤمن ويعطيهم وجهه ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فلا يقول وهو مستقبل القبلة إلا
الجملة الأولى، اللهم أنت السلام وبك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام. بعض الأئمة لجهله يجلس طويلا ويكمل الذكر وهو مستقبل القبلة، لا هذا غير مشروع. مشروع أنه إذا صرف المؤمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. فما ورد من الحديث يقول الذي ورد في الحديث يسلم لا يفوت إلا قدر ما يقول الله أنت السلام والسلام، أنت السلام وبك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، هذا نفي استمراره جالسا وليس فيه نفي الدعاء، يقول الذكر بعد ذلك. قال ابن القيم في الهدي النبوي: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، يكون بعد السلام مباشرة سواء يفعل هذا الإمام أو المأموم يستقبل القبلة ويدعو أو يرفع يده ويدعو أو يدعو دعاء الإمام ويؤمن المأموم دعاء جماعيا، هذا من البدع بعد الفريضة مباشرة. ولهذا قال القيم رحمه الله: لم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. قالوا: خص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء وبعده ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه مراه عوضا عن السنة بعدهما. قالوا: عامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها. قالوا: هذا اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه مناجي، فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه؟ ثم قال: لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرغ منها ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر، لا لكونه دبر المكتوبة. نعم، تعقباته كثيرة ليس بجيد، تعقبات الحافظ حال الشيخ الإسلام والقيم ليست وجهة. يقول: ما ادعاهم النفي مطلقا فمردود، قد ثبت عن معاذ أنه قال: يا إني أحبك فلا تدعن دبر كل الصلاة، هذه فيها خلاف. اللهم على ذكره وشك، هل هو الدبر هل هو في آخر الشيء أو بعده؟ في خلاف، وإن قاله قبله بعده فلا حرج.
لو جمع المرء بين قبل السلام
وبعده. نعم، الشيخ الإسلام القيم يقول: الأولى أن يكون في آخر الصلاة، وإن أتى بعد الصلاة فلا حرج. قالها: اللهم أعني على ذكرك وشكرك بعد الذكر، قالها في آخر الصلاة حسن.
لو جاء به عفى الله عنه.
نعم.
لو جاء به بعد السلام وقبله.
نعم، طيب هذا حسن. يأتي به اللهم أعني على ذكرك قبل السلام وبعده بعد الأذكار. حسن. وقال لك العالق بن بطال قال في هذه الحديث: الحظ على الذكر في أدبار الصلوات، وأن ذلك يوازي إنفاق المال في طاعة الله، لقوله: تدركون به من سبقكم. نعم صحيح، يعني الذكر بعد الصلاة ينبغي المحافظة عليه هذا الذكر، وأن الفقراء يدركون به الأغنياء. وسئل الأوزاعي: هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء يعدل القرآن، ولكن كان هدي السلف الذكر. وفي أن الذكر المذكور يلي الصلاة المكتوبة ولا يؤخر إلى أن يصلي الراتبة. نعم، يعني الأوزاعي سئل: هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ يقول: لا، تلاوة القرآن هي أفضل لا شك، لكن المفضول في وقته مقدم على الفرض. يعني شخص لما سلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبدأ يقرأ، وشخص أتى بالأذكار، أيهما المصيب؟ المصيب الذي يأتي بالأذكار. فإذا قال أنت: أنا أقرأ القرآن والقرآن أفضل الذكر، أفضل الذكر كلام الله أفضل من الذكر، أنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكذا، هذا الذكر، أنا أقرأ القرآن والقرآن أفضل. يقول: صحيح القرآن أفضل الذكر، لكن الذكر في محله يفوت هذا، هذا مؤقت، تأتي بهذا الذكر المؤقت ثم تقرأ القرآن. القرآن وقت واسع 24 ساعة في اليوم والليلة كلها وقت القرآن، لكن بعد الصلاة مباشرة يأتي بالذكر المشروع، يأتي بأذكار الصباح والمساء في وقته. فهذا الذكر وإن كان مفضولا إلا أنه مؤقت ووقته يفوت، فلا يقدم عليه الفاضل في هذه الحالة. ولهذا سئل الأوزاعي: هل الذكر بعد الصلاة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال: ليس شيء يعدل القرآن، ولكن كان هذا السلف الذكر. وفي أن الذكر يلي الصلاة المكتوبة ولا يؤخر الراتب. بعض الناس إذا سلم على طول قام يصلي الراتبة، وبعد الراتبة يكمل الذكر سبح، هذا خلاف المشروع. الذكر قبل الراتبة، أول تأتي بالذكر ثم تصلي الراتبة، الذكر بعد الفريضة مباشرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تسبيح وتحميد تهليل وتكبير قراءة آية الكرسي ومعوذة يقول الله أحد قبل الراتبة، ثم تأتي بالراتبة. الراتبة وقت موسع إلى خروج الوقت. نعم.